لأن هذا ما يدخل، لكن الكلام في علم البشر، في علم البشر. أما علم الله فكما يليق به، وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك. والاعتقاد يفقد شرطا من الشرطين ويوجد فيه شرط، هو لا يحتمل النقيض في نفس المتكلم أو نفس السامع أيضا، لا يحتمل النقيض في نفسه، لكنه محتمل للنقيض في الواقع. ولهذا انقسم الاعتقاد إلى قسمين: قسم اعتقاد صحيح وهو ما طابق الواقع، وقسم اعتقاد فاسد وهو ما لم يطابق الواقع. لأنك تعتقد الشيء، لكن في النتيجة إذا كان اعتقادك وافق الواقع يكون هذا اعتقاد صحيح، لكن إذا خالف الواقع يكون هذا الاعتقاد ليس بصحيح، يكون اعتقادا فاسد. ثم بعد ذلك تأتي المرتبة الثالثة، مرتبة الظن. فمرتبة الظن إذا كان مثلا دار الأمر بين أمرين، يعني احتمال، يقولون مثلا يبي يجي فلان، تقول مثلا تجد قرائن تدل على أنه سيأتي، لكن في احتمال أنه ما يأتي، فالاحتمال الراجح هذا يسمونه ظنا، والاحتمال المرجوح يسمونه وهما، والاحتمال المساوي هذا يسمونه شكا. فصارت المراتب: العلم، الاعتقاد بقسميه، الظن، الشك، الوهم، هذه يسمونها مراتب الإدراك. وبهذا نكتفي من هذا الدرس، ونسأل الله للجميع التوفيق. أشوف القلم يا حجي، القلم. سبح وهلل. الدرس الذي بعد هذا في تخريج الفروع على الأصول، لأنني ذكرت لكم فيما سبق أن التخريج تارة يكون على القواعد الأصولية، يعني تأتي قاعدة ويخرج عليها فروع، وتارة يأتي التخريج على قواعد الفقه، قواعد فقهية، وتارة يأتي التخريج على الفروق، الفروق بين القواعد الأصولية والفروق بين القواعد الفقهية، وتارة يأتي التخريج على الضوابط، لأن الضابط يكون مثلا خاص في باب من الأبواب، وهذا بخلاف القاعدة الفقهية تكون عامة، القاعدة أعم من الضابط. وتارة يكون التخريج على قاعدة من قواعد مقاصد الشريعة، وتارة يكون التخريج على فرع من الفروع، ولكن هذا خاص بالقياس، هذا خاص بالقياس. هذا الكتاب هو يمثل واحد من الأمور التي ذكرتها لكم، وهو عبارة عن تخريج الفروع على القاعدة الأصولية. وهذا الكتاب في تخريج الفروع على القواعد الأصولية المختلف فيها بين الشافعي وبين أبي حنيفة، لأن المؤلف شافعي، المؤلف شافعي، فيذكر القاعدة ويذكر مذهب الشافعي فيها ويذكر مذهب أبي حنيفة فيها، وبعد ذلك يقول ويتخرج على هذا الأصل فروع، ويذكر جملة من الأمثلة. وأنا أعدت هذا الكلام وإن كنت قد قلته فيما سبق، لكن يمكن بعض الإخوان من الموجودين ما سمعوا هذا الكلام سابقا لعدم حضورهم، وأخذنا جملة من المسائل. والآن نذكر أيضا بعض المسائل المسألة اللي فيها اللي وقفنا عليها يقول، لأن هذا الزنجاني رحمه الله وشافعي يقول مسألة، وهي المسألة الرابعة من المسائل: ذهب أصحاب الشافعي رضي الله عنه إلى أن حرف الواوي الناسقة للترتيب، وذكر حجتهم. وبعد ذلك يقول: وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أنها للاشتراك المطلق من غير تعرض للجمع والترتيب. الواو عندما تأتي في القرآن أو عندما تأتي في السنة تكون عاطفة، مثلا تعطف جملة على جملة، ولا تعطف مفرد على مفرد. هل هذه الواو تقتضي الترتيب أم أنها لمطلق الجمع؟ إذا وجدنا قرينة تؤيد الترتيب فلا إشكال، وإذا وجدنا قرينة تؤيد الجمع فلا إشكال. لكن إذا خلا اللفظ عن قرينة تدل على الترتيب وعن قرينة تدل على الجمع، هذه المسألة يعني لهذا النوع، يعني لا تأخذها على إطلاقها، إنما تأخذها إذا كانت الواو مجردة عن قرينة تدل على الترتيب وعن قرينة تدل على الجمع. فحينئذ هل يقال إن الأصل فيها الترتيب أو يقال إن الأصل فيها الجمع؟ فالشافعي رحمه الله ذهب إلى أنها للترتيب، والإمام أبو حنيفة ذهب إلى أنها للجمع. وذكر هنا جملة من المسائل المترتبة عليها، قال: يتخرج عن هذا الأصل مسألتان، إحداهما أن الترتيب مستحق في أفعال الوضوء عند الشافعي، يعني أنك إذا توضأت: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالواو في الوضوء، الواو في الوضوء الشافعي يقول إنها للترتيب، ومعنى ذلك أنك إذا توضأت وضوءا غير مرتب فإنه لا يصح عند الشافعي، أما عند أبي حنيفة فإن الواو لمطلق الجمع فقط. لكن إذا نظرنا إلى أدلة الشريعة في الحقيقة وجدنا قرينة، وجدنا قرينة تدل على الترتيب. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا مرتبا، توضأ وضوءا مرتبا، وبما أنه توضأ وضوءا مرتبا فوضوءه هذا قرينة على أن المقصود بالواو هو الترتيب. وهكذا في قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. في بعض الناس الآن يبدأ بالمروة، وفيه من الناس من يبدأ بالصفاء، لكن الحقيقة إذا نظرنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في عمره الأربع، ونظرنا إليه في حجه، وجدنا أنه يبدأ بالصفاء في السعي، ويقول صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. فهذان المثالان في الحقيقة لا يصلحاني للتمثيل لوجود قرينة في كل منهما تدل على الترتيب. وتكفي هذه المسألة، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبالمناسبة ترى يعني ليلة السبت ما فيها درس، لأني أبصير مشغول في جهة أخرى، فما يعني الزابلة ليلة السبت العادة أن يصير فيه درس، لكن الزابلة ما صاير فيه درس. والدروس التي ستكون في ليلة السبت هي كتابان، الكتاب الأول أحكام القرآن لش اسمه هذا للطحاوي، والكتاب الثاني هو التقريب للإمام العراقي وشرحه طرح التثريب. وهذا الشرح هذا الكتاب من أميز الكتب في أحاديث الأحكام، هذا من جهة، والشرح يعني يكاد يكون من الدرجة الأولى في تمييز المسائل التي اشتمل عليها الحديث، فيذكر في الحديث مثلا 20 مسألة مرتبة، مسائل لغوية، مسائل أصولية، مسائل نحوية، مسائل مثلا فقهية، مسائل عقدية، يذكر 50 مسألة، 60 مسألة، 70 مسألة مرتبة، فيحتاج الإنسان إلى اقتناء هذا الكتاب، يعني ويكون التدريس على حسب ترتيب الكتاب من الحديث الأول، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا بس ما في أجوبة.